الله معهم بالتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه، وينبغي أن يكون اجتماعه في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر منه أعلى منه، ويتعلم العارف من غير العارف، ويطرحون مسائل نافعة، وليجعلوا همه مقصورا على ما هم بصدده، ويحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر ومعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوى. وهذه أظنها غير موجودة عندكم في قوله لأن الحجة عليهم أقوى، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان فضل الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يغير المصالح النافعة الوقت النفيس ويذهب بعدة العلم والمرض. على كل حال المقتصرات يسيرة وليست بالكثيرة، لكن بما أننا نقرأ في هذه الرسالة النافعة من المهم أن نعرض لهذه المفارقات. هذه الجمل منه رحمه الله تظهر لنا أمرا مهما وأدبا عاليا رفيعا يجب على المتعلم أن يتحلى به وأن يتخلق به. فالآداب أيها الأحبة تنقسم إلى أدب المطالب مع نفسه، وقبل ذلك أدب بالطالب مع ربه جل وعلا، وأدب ثم أدب للطالب مع نفسه، ثم أدب للطالب مع شيخه، ثم أدب للطالب مع أخيه أو مع زميله. فهو يتكلم هنا عن أدب الزمالة في الطلب، ولا شك أن من تحلى برونق العلم وتحلى بآدابه وتخلق بأخلاقه لا بد أن يراعي هذا الأمر أيضا، فإن هذا الأدب ومراعاة هذا الأدب دليل بين وظاهر على أن القائم به قائم بما تعلم من علم سني رفيع، فإن العلم يؤدب ويهذب ويزد للتي هي أحسن ويرشد للتي هي أقوى. ومن ذلك كيفية التعامل مع تعامل الفرد مع أخيه، وهو يشيره إلى كيفية تعامله مع عباد الله عموما، المسلم منهم والكافر، المؤمن منهم والفاجر، البر والفاجر. ما فرطنا في الكتاب من شيء يقوله جل في علاه، فمن تعلم وتأوى وتأدب بآداب العلم المنصوص عليها والمرشد إليها في الكتاب وفي السنة، والمتأمل في سير السلف رضي الله تعالى عنهم يجد ذلك ظاهرا بينا. فهذه القوة أو فهذه الزمالة جمعت من الحقوق الأشياء الكثيرة، إذ أن هذا الزميل الذي معك في الطلب جمع جملة من الحقوق، أولها الإسلام، وثانيها ومعلوم أن الإسلام له أخوته والإيمان له أخوته، وثانيها حق الصحبة، وثالثها حق العلم والتعلم. ومعلوم ان الحلم رحم بين اهله ويحسن الرحمة بينهم والمودة بينهم. فهؤلاء لهم من الحقوق الاشياء الكثيرة وذكرنا بعض منها. ولهذا قال رحمه الله: والأدب معهم أعظم، والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لو حق الأخوة والصحبة أي يعني وحق الصحبة، وكذلك حقوق الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أو بمنزلة أولاده، وحقا لنفس بعضهم بعضا، إذا يجمعون جملة من الحقوق النافعة. من تمسك بها وعلم تلك الحقوق وقام بحقها خرج لنا جيل رائع محسن أهل لأن يرشد غيره وأن يعلم غيره وأن يكون قدوة لغيره نساعا معلما لذات الخير. ثم أرسل إليه الشيخ رحمه الله أن هذا الطالب ينبغي أن يسلك كل طريق يقدر عليها ممكنة شرعية ينفع بها أخاه فليفعل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولأن هذا النفع من التعليم والإرشاد والتوجيه نفع متعد، نفع متعد، وهذا من التعاون على البر والتقوى. إذن هذا هو الجزء الأول إلى أرشد الشيخ هنا رحمه الله، ويحسن بنا أن نعرج على وجه آخر يتعلق بالمقام هاهنا. وهي ذكر بعض الصفات التي ينبغي أو التي تشترط فيمن تختاره لصحبته. والشيء بالشيء يذكر، فلن كانت هذه الشروط مشروطة فيمن تختاره للصحبة والمجالسة والمعاونة فهي أحق بالتحقق والتحقيق فيمن تجالسه وتتعلم معه وتتدارك وتتذاكر إلى غير ذلك. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خالده أن ينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. إذن لا يصلح للصحبة كل أحد، فلا بد من اختيار الرفيق والجليس الصالح الذي يجمع جملة من الصفات. والخصال التي يرغب بسببها في صحبته، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الناس اختيارهم للصاحب متفاوتون. فمنهم من يبحث وراء الدنيا ويبحث عنها وعن حظها، فلهذا معاييره اختيار من يصاحب تختلف عن معاييره من يرجو الله والدار الاخره. فبعضهم معاييره دنيويه كان ينتفع بمال او جاه او نحو ذلك، ومنهم من يضحك من يستهلك به بالمحاوره والدروس والكلام وغير ذلك كما يقال او يقوله بعض اضاعه وقت. ولا شك ان هذا كله ليس غرضا لنا ولا مبلغا، انما المراد الصحبه الدينيه. والفائده الدينيه المرجوه لصحبه هذا الصاحب، ولا شك ان هذه الصحبه الدينيه تجتمع فيها اغراض كثيره، ومنها ومن اعظمها ما اشار اليه شيخها هنا من العلم والانتفاع والاستزاده بالعلم. إذا من هذه المقاصد الاستفادة بالعلم والعمل. فهذا من أعظم ما يمكن أن يطلب. وعلى كل حال قد نص أهل العلم بشروط الصاحب جملة من الصفات والخلال، فقالوا ينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس صفات. الأولى أن يكون عاقلا، وأن يكون حسن القرب، وأن يكون غير فاسق غير فاسد، ورابعة ولا مبتدع، أن لا يكون مبتدعا، والخامسة أن لا يكون حريصا على الدنيا. ثم بين أهل العلم ذلك وعلموا لماذا هذه الخيار وهذه الانفصال. قالوا اما العقل فهو راس المال، ولا خير في صحبه الاحمق، لانه يريد ان ينفعك فيضرك. قال والمعني بالعاقل هنا او نعني بالعقل هاهنا الذي يفهم الامور على ما هي عليه، اما بنفسه واما ان يكون بحيث اذا اسلم فهم. قد لا يفهم ابتداء ولا تظهر الامور ابتداء، لكن اذا عرف عرف واذا بين له تبين. وأما حسن الخلق فلا بد منه، بلوط عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه يقع في سخط الله وفي سخط الله او فيما يسخط الله، ومن كان كذلك لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وهو المبتدع فيخاف من صحبته. لما قالوا بإراية بدعته، بإراية بدعته يعني أنها تسري. وأما الحريص على الدنيا فلا شك أن هذا كما قلنا ليس مغرما عندنا، هو خارج عن نطاق شروط الصحبة المطلوبة، فلا يصحب. والمراد بالمصاحبة هنا المجالسة، وما سبقت الإشارة إليه من الإلف والجلوس والاستنصاح والتكبر به ودعوته إلى غير ذلك، كل ما ينفع ويعود بالنفع في الآخرة قبل الأولى من تلك المجالسة، والذي يجب أن يبحث عنه الطالب. فهذه الشروط المذكورة كما قلت مشروطة فيمن يستحق أن يصاحب أو فيمن تختاره لصحبته. لمن أراد النفع والانتفاع نفعا دينيا يعود عليه بالفضل والخير، ولا شك أنها تتأكد فيمن تصحبه في ذلك الطلب. ولهذا نعرف أيضا جملة بعد أن عرفنا في هذا الوجه يعني الوجه الثاني هذه الشروط، نعرض إلى جملة من الآداب التي يجب أن يتخلق بها الأخ مع أخيه، فإن كانت هذه بين المؤمنين عموما فلا أن تكون بين طلبة العلم على وجه الخصوص آكد وأولى، وهي آكد وأولى. من هذه الآداب أيها الأحبة كما مر الرفقة الصالحة واختيار الرفيق ومن تجارب، ومر معنا في الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تكون علامة العظيم أبادي في عرض العبود عند هذا الحديث، قال والمعنى أن الإنسان على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فليتأمل ويتدبر في قوله من يخالف، فمن رضي دينه وخلقه قال له، ومن لا فاجتنبه، أو فمن رضي دينه وخلقه قارنه، ومن لا فاجتنبه أو فاجتنبه. فإن الطبع يضرب أو يضرب أو نحو ذلك. لحظة بارك الله فيك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث عند أبي داود وفيه أيضا في جامعه وحيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. وقوله ولا يأكل طعامك إلا سقي يقول الخطابي رحمه الله إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك لأنه تعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر عليه الصلاة والسلام من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أيها الأحبة أن الصاحب ساحب، والرفيق الحسن يدل إلى خير بإذن الله، والسيء جيد السوء مضرته متحققة ويدل على سوء وإليه مهما حاولت التحرز. بذا جاء الخبر عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه الشيخان في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح والسوء فحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يفضيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يخلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أيضا من الآداب المتحققة في هذا الباب الرفق واللين في الحق وعلى الحق وبالحق، لأن هذا من مقامات ومقتضيات المحبة لله والأخوة لله. فإن من أعظم مقامات الأخوة والصحبة والمعاشرة أن تكون لله وفي الله، لا لمنصب ولا لتحصيل منفعة دنيوية عاجلة من كسب المال أو غير ذلك. ولذلك مر معنا أن من شروط الصاحب أن لا تصحب من كان حريصا على الدنيا. ومعلوم أن من صحب لله وجالس في الله مولود بوعد عظيم، بما أخرجه مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة، يوم القيامة أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فمن جوانب ذلك الرفق واللين كما قلت في الحق وبالحق، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وأخرج مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فالإخوة أحرى وأولى من لزموا العلم وجالسوا على العلم واجتمعوا على العلم وعلى غاية السنة، أولى وأحرى لأن يترفق بعضهم ببعض وأن يلين بعضهم بيد بعض وأن يتعاون بعضهم مع بعض، كما قلت وكررت وأكرر على الحق وبالحق. وعندما ندعو إلى هذا الرزق وإلى هذا الدين، لأن هذا كما قلنا من مستلزمات ومقتضيات المحبة لله ولله، فهو أدب رفيع عال جاءت النصوص بالدلالة عليه كما مر بعضها. ومعلوم أن من مساج هذا الجنس وهذا الذكر على الحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نتائجه أن يكون التآلف والاجتماع والتآزر والمساندة وتكثير الثواب، كل ذلك على الحق وبالحق. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الاختلاف والافتراق، ولكن هذا الاجتماع مشروط ليس على إطلاقه، ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. إذن الاجتماع إنما يكون على الحق وبالحق. التآلف والتآزر صفة أهل السنة، التآلف والتآزر والاجتماع على الحق ونصرته صفة أهل السنة. ولهذا قيل أهل السنة والجماعة كما قيل في أهل البدع والبدعة أهل الفرقة والبدعة، كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. فالأخوة أيها الأحبة والصحبة لها آداب كثيرة، ومثل الآداب أيضا بذل النصيحة، بذل النصيحة للإخوة والزملاء. تعرف أن النصيحة مطلب شرعي جاء الترغيب به في نصوص الشرع، قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع عليها أصحابه، كما قال جرير بن عبد الله الفقيه رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، كما هو في الصحيحين. وكونه بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك وأقره عليها عليه الصلاة والسلام مع أنها قرنت بالصلاة والزكاة، دل ذلك عن النصيحة والنصح على علو شرع وعظيم منزلتها في الشرع المطهر. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم وعند مسلم في الصحيح من حديث تميم رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. ومن النصح للاخوه بذل الخير لهم، فان النصيحه المراد منها بذل الخير للغير مع بيان الحق لهم والدلاله عليه وعدم الغش وعدم المجامله في دين الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو خالف ذلك الهوى والطريقه التي هم عليها. اما مسايرته المبطي على خطره ومجاملته في دين الله بالاخوه حتى لا ينزل ولا ينفض، فليس هذا من النصح الذي امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمه مضروبه عند عرض النصيحه، لكن الحق لا بد ان يبين وان يعلم وان يعلن، وخصوصا بين الاخوه. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله وفي رده على البكري: المؤمن المحسن المتبع لرسول الله، المؤمن المحسن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأمر أحدا بأمر لمجرد غرضه، لأن قال: ولا يسأل أحدا شيئا، فإذا أمر أحدا بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته، وله أجر الناصح الداعي على الخير الداعي إلى الهدى، فيكون له مثل أجر العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. لأن قال: فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق ويطلب الأجر من الخالق، ويكون قائما بحق الله وحق عباده. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. أيضا من الحقوق والآداب في هذا الباب التواضع وعدم التكبر والافتخار على إخوانه. ولا شك أيها الأحبة أن التواضع مطلب ومطلوب شرعا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبخل أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا مسلم في الصحيح. وأخرج أيضا رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالتواضع ولي الجانب والإخوة وربط العلم على وجه الخصوص فيما بينهم يديم حصرة فيما بينهم ويقوي الروابط القوية. ولا شك أن التكبر والاحتيال أو الفقر عليهم سبب رئيس في النفرة ووقوع النفرة بين الإخوة بعضهم بعضا، ولا شك أنها علامة ظاهرة في التفقه وتفقه رابطة الأخوة فيما بينهم. فالتواضع كما قلنا مطلب شرعي ومطلوب، والفقر منهي عنه مذموم صاحبه والعياذ بالله. ولا شك ان الفقر او الافتقار على الاخوه والتكبر عليهم طريق يسوق صاحبه الى الظلم والعدوان والبغي على اخوانه. ايضا من الاداب في هذا الباب سلامة الصدر على الاخوة، فمن ترفق باخوته واحسن عشرتهم وقام بحق الصحبة والدلالة يلزمه الحالة هذه ان يكون صدره سليما. وقد جاء في الحديث المخرج عند ابي داود رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان كان من دعائه صلى الله عليه وسلم رجل سخيمة قلبي وجاء عند الترمذي في جامعه وزن سخيمة خضري. السخيمة هي الحقد والضغينة التي تولد في النفس، ولا شك أن هذه القدرة العظيمة عظيمة الشأن قليل من يتحلى بها، عسير وعسير على النفس ان تتجرد من حبوبها وان تتنازل عن حقوقها لغيرها مع ما يقع من التعدي والظلم. اخرج الترمذي رحمه الله في جامعه وابو داود في سننه وهو حديث حسن، وحديث ابن عباس الثابت صحيح. قوله صلى الله عليه واله وسلم المؤمن ضر كريم والفاجر حب لئيم. قال العلامة المبارك فوري رحمه الله في التحفة قال وفي النهاية أي ليس لي في مكر وإن خدع لامتيازه ولله ورددت الخف. قال يريد أن المؤمن المحمود من طفيه الغرارة وقيلة الفطرة بالشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا، ليس ذلك منه جهلا أي عن بطرق الشر ونحوها والبحث عنها، ولكنه انما تركها كرم وحسن خلق. اذا قال وقال المناوي اي يضره كل احد، الى ان قال ولا يعلم الشر وليس بذي مكر وهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه. قال وقوله والفاجر حب سليم أي يقول كثير يجوز سيء الخلق والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. من الحقوق والحقوق والآداب والآداب كثيرة، أقول من الحقوق والآداب والحقوق والآداب كثيرة. أيضا أيوة الإصلاح بين الإخوة إذا ما حصل حاقد نزاع أو شيء، وهذا لا يستمر كثير من الناس، يسعى كل منهما إلى الإصلاح، ولو دخل بينه مصلح فأصلح، فإن ذلك من المنن العظيمة. فقد يحصل خصام ونزاع بين الإخوة، ومعلوم أن وراء ذلك مدائد منها الشحناء والمحن، فمن وفقه الله وجعله مصلحا يصلح بين الإخوان فهو موفق. جاهد الترمذي في الجامع وصححه عند ابي داود في سننه، وهو صحيح ان قال صلى الله عليه واله وسلم: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين. صلاح ذات البين، فإن فتان ذات البين هي الحارقة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصحيحين: ليس فتان الذي يصلح بين الناس فيلقي خيرا أو يقول خيرا. إذا هو مأجور لتعليم الإصلاح وسد الزخارف من القلوب، ولا يخفى عليكم ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه واله وسلم: كل سلالة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة. وفي رواية: كل يوم تطلع فيه الشمس جاعل بين الناس صدقة. أيضا من الآداب، والآداب كثيرة أيها الأحبة، حفظ السر وعدم الإفشاء. الأمانة أقول حفظ السر وعدم الإفشاء، الأمانة مطلوبة، الأمانة مطلوبة، والمفشي للسر خائن بالأمانة، ومعلوم أن من خصال وخلال المنافقين أنه إذا اؤتمن قام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا ينتهي مرحلة هذه إلا ما استأمنك صاحبه على أمر يخصه أن تذيعه. ولو وقع بينكم ما وقع فإن المجالس بالأمانة. فالشارع حرص كل الحرص على حفظ أسرار الناس، وفي هذا ما جاء عند مسلم في الصحيح من حيث الآن قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأفضأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حدث؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته. قالت يعني أمه ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. قال أنس يقول للراوي عنه وهو ثابت البناني قال والله يقول أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. في لفظ عند البخاري والحديث كما قلت عند مسلم وهو عند البخاري أيضا وفي لفظ عند البخاري أو لفظه عند البخاري أسر النبي صلى الله عليه وسلم أو أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. فما أخبرتها به. فمن القبح أن تفشي السر ولو وقع ما وقع. وانتبه يا وعد الله وتتأمل في هذه الآداب أن تكون أو أن يقع المرء في حفرة جليلة مذمومة أن يكون له أكثر من وجه والعياذ بالله. ولهذا جاء الشر بذنبي في وجهين وهذا ذو الوجهين قد بينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما قال الشيطان في الصحيحين في ذنبه في ذنبه عليه الصلاه والسلام في وجهين فقال تجد من شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الحافظ النووي رحمه الله هو الذي ياتي كل طائفه بما يرضيها فيظهر لها انه منها ومخالف لضدها وصنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل واطلاع على اسرار الطائفتين وهي مداهنة محرمة. قال فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال بعض أهل العلم أيضا الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقدمه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى. ومعلوم أقول معلوم أن هذا الفعل إنما هو لإشعال الفتن والفحن وإغاظ الصدور والعياذ بالله. قال في الفتح الثاني والمحمود أن يأتي كل بكل طائفة بكلام فيه صلاح للأخرى ويعتبر بكل واحدة عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. فعلى كل حال هذا تذكير بجمل من الآداب والشروط في هذا المقام. ولا شك أيها الأحبة إذا كانت هذه الآداب وهذه الجمل مطلوبة في صحبة المؤمن لأخيه المؤمن، والسني السني طالب العلم، السني السلفي أو طلبة العلم، السنة أولى بتلك الأخلاق وأحرى والآداب أن يسلكوها وأن يعملوا بها. ثم وجه رحمه الله في مقاله آنف الذكر على الحرص على اغتنام الوقت، ويتعلم القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتفارقون من المسائل النافعة، ويجعل همهم معقودا على ما هم بصدده، يعني من الانتفاع والعلم ونشره وتعليم بعضهم بعضا وإرشاد بعضهم لبعض، فالخير والفلاح على ذلك. ومر معنا أن الإخلاص هو القائد بفعل أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الاشتغال بالعلم النافع وإشغال الوقت بالعلم هو المطلب وهو الأساس، يرتفع العبد ويرتفع إشغال الوقت بهذا بالعلم خير. ومن اشتغل بالعلم وتعليم غيره التداخل مع غيره دليل خير فلاح وصلاح. فلا بد من اشغال الوقت بالنافع المفيد، والا اشغل هذا الوقت بالضار. جاء في سير اعلام النبلاء في ترجمه العلامه المسند محمد بن عبد الباقي السلمي المتوفى سنة 35 بعد 500 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أحرم أن يضيع ساعة من عمري في لهو أو لعب. وجاء في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين في كتاب معرفة القراء الكبار أن أوقاته كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا بقراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. وفي الحث على حفظ العلم العسكري أن العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. إشغال الوقت بالنافع المفيد مهم، وأن يشتغل الإخوة وطلبة العلم على وجه الخصوص بذلك مهم جدا، لأن غيرهم يقتدي بهم ويتأتى بهم. ولكن هنا أمر مهم أنبه عليه، وقد نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي نقطة مهمة جدا، وبالخاصة بين الإخوة وطلبة العلم، بين الإخوة وطلبة العلم. فقال رحمه الله في كتاب الفوائد: الاجتماع بالإخوان أو الاجتماع بالإخوان على قسمين، الاجتماع بالإخوان على قسمين، أحدهما اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا يتكلم عن الإخوة، ويتكلم عن الإخوة الذين بينهم إلف ومحبة دينية، لا تكلم عن اجتماع المسلمين. الاتفاق بعضهم بعضا او بعض المطالعين مع الفتقة. ولهذا قال اجتماع الاخوان اجتماع مؤانسة للطبع وشغل الوقت او شغل الوقت او شغل الوقت فهذا مضرته ارجح من منفعته. واقل ما فيه انه يفسد القلب ويضيع الوقت. والثاني القسم الثاني من الاجتماع قال والثاني الاجتماع بهم يعني بالاخوه للتعاون على اسباب النجاه والتواصي بالحق والصبر. فهذا من اعظم الغنيمه وانفعها الاجتماع للتعاون على اسباب النجاه والتواصي بالحق والصبر. قال فهذا من اعظم الغنيمه وانفعها ولكن فيه ثلاث اثار. في هذا الاجتماع ثلاث آفات يخشى رحمه الله في هذه الآفات الثلاث. أحدها تزجر بعضهم لبعض ليظهر أنه أرفع من بعض وأعلى من بعض. وهذا ما سبق بإشارة إليه في جمل أو في جملة من الآيات تزين بعضهم لبعض. والثانية البلاغ والخلطة أكثر من الحاجة. والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. ولا شك أن هذه أمور دقيقة أقول أيها الإخوة هذه أمور دقيقة غيبية. لكن انتبه أن الله جل في علاه يعلم السر وأخفى. قال رحمه الله وفي الجملة فالاجتماع والخلطة لقاحظ إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. ولا نريد أن نعطيك النتائج وكيف تميز. ولا شك أن الثمرة مطلوبة. إما أن يكون هذا اللقاح ونفس الخلطة لقاح إما لنفس الأمارة يعني بالسوء وإما للقلب والنفس المطمئنة. والنتيجة مستفادة من اللقاح. فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملل.
وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.